هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا الأفاضل، مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام. سنقدم لحضراتكم لقاءنا من حدث وحوار. نعزيكم في البداية ونعظم لكم الأجر أحبتنا الأفاضل في بداية لقائنا، ونحن نعيش هذه الليلة في ذكرى استشهاد مولانا ومقتدانا الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه ألف التحية والثناء. أرزقنا الله وإياكم زيارته وشفاعته، زيارته في الدنيا وشفاعته في الأخرى إن شاء الله. تقبل الله أعمالك. نعم، نقدم لقاءنا حدث وحوار، النافذة السياسية لأثير إذاعة طهران، ونتناول أيضا آخر المستجدات فيما يخص بالملف الموجود والذي سائر حاليا طبعا على منصات التواصل وكذلك الجوانب السياسية المختلفة فيما يخص بالتفاوض أو ملف التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولا زال وقع التهديدات الأمريكية كبير على إيران. عنوان الحديث: مستقبل المفاوضات وخطة إيران لمرور السفن في مضيق هرمز. كيف نجحت إيران في فرض معادلة ردع جديدة داخل مضيق هرمز بالخليج الفارسي؟ هل يشكل تراجع ترامب عن الضربة العسكرية اعترافا ضمنيا بفشل الخيار العسكري؟ وما أسباب عجز واشنطن عن انتزاع تفنا في البث المباشر؟ 0-8-9-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. أيضا بإمكانكم المساهمة عبر تطبيق الواتساب، ورقمنا هو 0098-993-794-2431. تحياتي لكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. يتواصل التألق الإيراني بتأكيد طهران على أن نكث واشنطن للعهود ومطالبها المفرطة يعرقلان المفاوضات، وتوعدها ترامب بمزيد من الهزائم في حال لم يلبي مطالبها، فيما كثفت باكستان تحركاتها الدبلوماسية لكسر الجمود بين طهران وواشنطن. عبر لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران، حيث بحثا المبادرات الدبلوماسية لإنهاء الحرب واستمرار الدبلوماسية الإيرانية النشطة من خلال الاتصالات التي جرت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظرائه أيضا من تركيا باكستان والعراق، فضلا عن أنباء بشأن مشاركة سعودية مصرية قطرية لرأب الصدع والتوصل لحلول تبعد شبح الحرب عن منطقة الخليج الفارسي وغرب آسيا ومضيق هرمز طبعا، وهذه مقابل فشل المشاريع الأمريكية كسابقاتها. ففي الوقت الذي أكدت إيران جهوزيتها للرد على أي عدوان أمريكي جديد، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه رغبته بمنح الدبلوماسية مزيدا من الوقت. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب عقد اجتماعا مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي الجمعة بشأن الحرب على إيران. إن طريق المفاوضات لا يزال مفتوحا، لكن مصيره يعتمد بالدرجة الأولى على نهج الولايات المتحدة الأمريكية. الزيارات المتتالية التي قام بها مسؤولون باكستانيون إلى طهران، وآخرها طبعا كانت قائد الجيش الباكستاني هذا اليوم، ودور باكستان في نقل الرسائل بين الطرفين، هذه الجهود دليل على حرص إسلام أباد الشديد على المساعدة في تخفيف حدة التوتر، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن القضية الرئيسية في عملية الحوار ليست الوسطاء كما كانت وجرت سابقا في المراحل المختلفة قبل حرب 12 يوم وقبل حرب رمضان، بل مواقف الطرفين الرئيسيين إيران التي التزمت بكل ما لديها، والولايات المتحدة الأمريكية التي نقضت وخرقت وبدأت بعدوان وشن عدوان على إيران أثناء المفاوضات. تحياتي لكم مستمعين الكرام، وشكري لكم لمتابعتكم الطيبة في هذا البرنامج. وكما عودناكم في لقاءاتنا من حدث وحوار هذه الليالي التي نحن نقدم هذا البرنامج وهذه التغطية عبر أثير إذاعتنا، وكما تعرفون عن التجمعات الكبيرة التي تقام في أنحاء الجمهورية الإسلامية في إيران، شعبية تكون، تطوعية تكون، ولكن مهمة وداعمة للجانب الدبلوماسي وكذلك للجانب العسكري، حيث يبدو وهو واضح طبعا أن الكثير من المسؤولين الإيرانيين يعولون على هذه التجمعات، على هذه الاجتماعات الحاشدة، ويأخذون لربما الرأي العام الإيراني على محمل الجد، ويقررون طبعا نظرا وعلى ضوء هذه المطالب التي تأتي من الشعب الإيراني. مرة أخرى ننتقل إلى ساحات العاصمة طهران في هذه الليلة أيضا لنشارك إن شاء الله في هذه التجمعات الإيمانية والمباركة، وتكون لنا إسهام مع مستمعينا مستمعاتنا مع الزميل أمير فوزي من العاصمة طهران. تحياتي لك الزميل أمير، السلام عليكم. يجري في ساحات العاصمة طهران تحديدا هذه الليلة، ولا بد من الإشارة أننا طبعا نعيش في ليلة استشهاد الإمام محمد بن علي الباقر. أكيد أن الساحات في هذه التجمعات في هذه الاجتماعات المباركة الإيمانية تتشح بالسواد طبعا، وتحيي هذه الذكرى الأليمة في استشهاد مولانا الإمام الباقر إلى جانب سائر البرامج الموجودة في هذه الاجتماعات. الزميل أمين مستمعاتنا مع الزميل أمير فوزي من العاصمة طهران، تحياتي لك. السلام عليكم ورحمة الله.
حياة الله زميلي سيد مصطفى، وحيا الله جميع المستمعين الكرام.
الله يسأل، وأنت تأخذنا إلى هذه الساحات الإيمانية والمباركة وتشاركنا طبعا في الأجر والثواب إن شاء الله، ونحن نكون معك. نعرف أن هذه الليلة ليلة استشهاد الإمام الباقر، أكيد أن هذه الساحات لها برامج خاصة في هذه المناسبة الأليمة، وما يجري من وقع المفاوضات طبعا وتداعيات للأمور القائمة في ما يخص بالملف هذه الأيام، أكيد أنها تتجلى وتنعكس على ساحات التجمعات المباركة لأبناء الشعب الإيراني. تفضل يا أمير.
نعم، حياك الله زميلي سيد مصطفى، وحيي ثانية المستمعين الكرام. نعم، كما قلت هذه الليلة هي ذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر عليه السلام، فنعزيكم بهذه المصيبة. ودعني مصطفى أعود قليلا إلى ما قبل إقامة هذه الاجتماعات الحاشدة الليلية، حيث يعني تنطلق هذه الحشود التي تتوجه إلى الساحة الرئيسية، هي كلها تنطلق من المساجد. يعني المساجد تصبح مقرات رئيسية من أجل اجتماع الناس وبعد إقامة صلاتي المغرب والعشاء. وطبعا مثل هذه الليلة التي هي ذكرى شهادة الإمام الباقر يقيمون مجلس عزاء مختصر ويلتحقون بسائر إخوانهم في هذه الساحة الرئيسية من خلال المسيرة التي تنطلق من المساجد وتنتهي إلى حيث يعني إقامة المراسيم الرئيسية في هذه الساحة في ساحة الشهيد بروجردي في جنوب العاصمة طهران. وطبعا هذه اللحظات تقرأ ويقرأ في هذه المراسيم حديث الكساء تيمنا بهذه الليلة ليلة مباركة ذكرى شهادة الإمام الباقر عليه السلام. نعم مصطفى طبعا أشرت إلى ما يدور في من حديث في هذه التجمعات بين الناس أو بين الخطباء وأصحاب الكلمة الذين يلقون كلماتهم من أجل الوعي والبصيرة وكشف الستار عن خفايا الأمور الموجودة. هي قضية ما يدور في هذه الأيام في الأروقة السياسية من المفاوضات أو نقل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة من خلال الوسيط الباكستاني. وهناك بعض تجد يقولون بأنه نعم يجب أن يعني يتم المفاوضات، يجب أن نقف حتى يعني نتم الحج على العدو بأنك إذا أردت أن يعني تأتينا بالقوة العسكرية فنحن جاهزون، وحتى إذا كنت تريد أن تأتينا بالدبلوماسية والمفاوضات فنحن أيضا أبناء دبلوماسية، لكن ليست الدبلوماسية التي يريد العدو من خلالها فرض شروطها وأمناءاتها. لذلك نحن نجد بأنه يقدم بعض البنود وإيران تقدم بنودها، ليس معنى ذلك بأننا نرضى للبنود الأمريكية. ولذلك عندما طبعا هذه الملاحظة يعني قالها لأحد الأخوة الذين التقيت بهم قبل لحظات، فقال بأننا كما يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نحن في حالة لا نثق تماما لا بالمفاوضات تماما، ولذلك نحن جاهزون لجميع السيناريوهات والخيارات الموجودة أمامنا. يعني إذا كانت القضية قضية المفاوضات فنحن نأتي للمفاوضات، والمفاوضات التي يعني تأتي لنا بالخير تأتي لنا بالعزة وتنفذ جميع أهدافنا وأهداف التي رسمها قادة الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله. فلذلك نحن مستعدون، وهذا هو حقيقة كلام الشعب وكلام الحاضرين المستشهدين في هذه الساحات بأننا مستعدين لجميع السيناريوهات الحرب أو المفاوضات.
هي هذه النقطة جميل أشرت إليها الزميل أمير، يعني يبدو أن هذه الساحات وهذه الاجتماعات كما كنا نؤكد عنه في تغطياتنا السابقة زادت من عمق الوعي لدى الجماهير الإيرانية، حيث الآن كل مواطن يعني داوب على المشاركة في هذه الاجتماعات والساحات، الآن هو يبدو كمحلل سياسي ولربما يفهم الساحة بشكل دقيق، ومطالب الشعب الإيراني اليوم تتجلى مباشرة على مواقف المسؤولين الإيرانيين إما كانوا عسكريين أو كانوا سياسيين.
بالضبط كما تفضلت مصطفى، يعني اليوم عندما تتحدث مع الناس هم يحملون هذا الوعي، وذلك طبعا ببركة جهاد التبيين الذي أسس له أعاده السيد الخامنئي الشهيد رضوان الله تعالى عليه، عندما أكد على المسؤولين وأكد على أصحاب المنابر وأصحاب الميكروفونات بأنكم يجب أن تبينوا الحقائق للناس، لأن الحقيقة اليوم أصبحت مكشوفة للجميع. يعني نحن لا نتحدث فقط عن الشعب الإيراني بل حتى أولئك الذين كان مغرر بهم. يعني صح. يوم أمس مصطفى كان أحد الذين يلقون الخطبة تحدث عن تجربته الشخصية بأنه ذهب إلى مكان في العاصمة طهران، ووجد بأن الكثير من أولئك الذين حضروا في تلك الاجتماعات الحاشدة أغلبهم كانوا من أولئك الذين كانوا من أصحاب الاعتراض، يعني معترضين على الوضع الاقتصادي، ولربما منهم من خرج في الانقلاب الأخير الذي والتظاهرات الاعتراضات الأخيرة، ولكن عرفوا الحقيقة بعد ذلك، فلذلك تركوا تلك الصفوف، صفوف الأعداء، الصفوف التي بنى عليهم العدو، والتحقوا بالشعب، وهم أيضا اليوم يشاركون في هذه المسيرات ويدعمون النظام، لأن تبين لهم الحقائق، تبينت لهم الحقائق. وطبعا هذه النقطة نستقيها من مدرسة الإمام الباقر التي التي نعيش ذكرها اليوم، الذي أسس الإمام الباقر لي يعني رفع الوعي وتعليم الناس حقائق الأمور وكشف الأمور، وأن لا ينخدعوا بإغراءات الأعداء، أن لا ينخدعوا بالإعلام، إعلام العدو الذي لا يريد أن يتعرف الناس على الحقائق. فبفضل الله، بفضل هذه الحشود، بفضل الإعلام الذي يسعى لنقل الحقائق، نجد اليوم الشعب كل واحد منهم بحسب مستواه أصبح واعيا وأصبح خبيرا ويتحدث عن القضايا السياسية بفضل هذا جهاد السبيل الذي رسخ معالمه الإمام الصامنئي الشهيد رضوان الله تعالى عليه.
على نهج أئمتنا نسير الزميل أمير، ومن هديهم نستنير إن شاء الله، وبارك الله بك على هذه الوقفة الطيبة والمباركة. شكرا جزيلا الزميل أمير فوزي،
أهلا.
التحية لكم أحبتنا الأفاضل المستمعين الكرام، وبارك الله بكم بهذه المتابعة لحدث وحوار مستقبل المفاوضات وخطة إيران لمرور السفن في مضيق هرمز، هو عنوان الحديث. نعم، كما استمعتم، يعني شيء كبير حقيقة وعظيم، دعونا نقول له عظيم، ما يتحقق في هذه الساحات من التجمعات الشعبية، الاجتماعات التي كما أشار الزميل بي، الاجتماعات التي كما أشار الزميل أمير تنطلق من المساجد، تلتزم بالوقت المحدد، أصبحت مستمرة ليليا من المساجد التي تكون هي مقرات رئيسة للاجتماع، ويلتزمون بالبرامج والمناسبات الموجودة، يعني في المناسبات الدينية كانت أو وطنية يحتفلون أو يحيون هذه الشعائر الدينية حتى في العزاء بشكل جماعي. الكثير من الخيرات في هذه المسألة، كانت المسيرة الراجلة التي تنطلق من المساجد إلى الساحات الرئيسية عبر مرورها من الأحياء، من الشوارع، من الأزقة، وسماع الصوت والتحاق الآخرين بهم، وحتى وقفتهم في الساحات بالرايات بالأعلام، رايات العلم الوطني الإيراني وسائر الرايات الموجودة، وكلها حقيقة فيها خيرات وبركات كثيرة تعيد وتزيد من اللحمة الوطنية لأبناء إيران، تزيد من وعيهم السياسي لكل جمهور اليوم يستمع إلى خطب حقيقة وإلى حديث الذين يعتلون المنصة، إلى أشعار، إلى بيانات، إلى قراءة دعاء بشكل جماعي، وتعطيهم الشعور بالمسؤولية حقيقة، أننا أو أن رأينا ينظر إليه بشكل مباشر من قبل المسؤولين الإيرانيين. هذه نقاط جدا يعني مباركة نقول تتحقق الآن، ويعمل عليها هؤلاء أبناء الشعب الإيراني، رغم كل الآلام التي نحن كنا عليها ولا زلنا فيها طبعا، من فقدان قياداتنا، من فقدان رجالاتنا وهاماتنا، لكنها تتحول هذه المسألة إلى المحرك الأساس لهذه الثورة، المجدد حقيقة لروح الثورة الإسلامية، ولدماء طيبة ومباركة وجديدة لروح وجسد هذه الثورة. بارك الله بكم، لا أطيل عليكم كثيرا، فقط أردت ووددت أن أنقل لكم المشاعر التي عندما نحضر في هذه الساحات نستلهمها ونأخذها من هذه الساحات المباركة الإيمانية. عبد الله بوي من السنغال يكتب لنا، أستاذ برنامج حدث وحوار، تحياتي لكم، تسعى إيران لفرض نظام أو إذن مسبق للملاحة، حيث تقترح تخصيص ممر آمن في الجانب العماني من كن أن نفرط بها كما قال قائدنا السيد مجتبى الحسيني الخامنئي. إلى رسالة صوتية من الأخ ثائر الأسدي من العراق من البصرة يحدثنا.
عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدثا وحوار، اللهم صل على محمد وآل محمد. المفاوضات حسب قراءتنا لها بين مد وجزر، فتارة ترامب يستجدي المفاوضات ويبعث الوسطاء مع الجمهورية الإسلامية، وتارة أخرى نراه يهدد ويتوعد وأصبح أضحوك للعالم. أما بالنسبة لمضيق هرمز ومرور السفن، فقد أصبح هذا الإجراء أمر واقع بضرورة تنسيق دول العالم التي تمتلك سفن في الخليج الفارسي بضرورة التنسيق مع الجمهورية الإسلامية ودفع رسوم الخدمة والحماية لمرور هذه الناقلات النفط. وعمان أبدت استعدادها بالتنسيق مع إيران لغرض هذا الإجراء المستحدث جراء الحرب والاعتداء الآثم على الجمهورية الإسلامية في إيران. أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
تحياتي لك أخي ثائر، وبارك الله بك على هذه المشاركة الصوتية استمعنا إليها. بارك الله بك أخي الكريم وشكرا جزيلا. كيف نجحت إيران إذن في فرض هذه المعادلة داخل مضيق هرمز بالخليج الفارسي؟ هو العنوان والسؤال الذي لربما نعرف الإجابة طبعا، ولكن يتردد ويتكرر دائما على مسامعكم مستمعين الأكارم، ونود أن نستمع إلى إجابات في هذا الجانب وتأثير السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز في الحسابات الأمريكية والإقليمية كيف سيكون أيضا هو ضمن المحاور. إليكم من جديد مستمعينا الأفاضل، نعود ولننتقل ومزيد من التفاصيل مع ضيفنا الكريم الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران معنا. تحياتي لك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة واحترام لك ولكل المسلمين. اسمح لي في البداية أقدم التعازي
حسنتم
بذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر عليه السلام إلى الأمة الإسلامية والشعب الإيراني.
أحسنتم دكتور بارك. نتساءل دكتور الحديث عن مضيق هرمز، وكانت بعض المشاركات الصوتية للمستمعين الأكارم في هذا الشأن. السؤال الذي يتردد، كيف نجحت إيران في فرض معادلة ردع جديدة داخل مضيق هرمز بالخليج الفارسي؟
نعم، إيران خلال العهود الماضية قدمت الكثير من بسبب نظرتها السائدة تجاه جيرانها ودول العالم لأن تكون الملاحة في الخليج الفارسي وعبر مضيق هرمز تكون ملاحة بانسياب وبسهولة، وإيران حافظت على استتباب الأمن في مضيق هرمز. ولكن العدوان الصهيوني الأمريكي ضد إيران دفعت القيادة الإيرانية أن تستخدم هذا المضيق الحيوي والاستراتيجي كورقة ضغط على أعدائها، لأن جل حاجات الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من النفط تأتي عبر مضيق هرمز. ولهذا السبب مضيق هرمز الذي يقع في المياه الإقليمية الإيرانية، ووفق القوانين الدولية من حق إيران أن تضع مشروع قرار أو نظام حقوقي للسيطرة على مضيق هرمز. والآن مضيق هرمز تابع إلى القوات البحرية الإيرانية، وهنالك قوات إيرانية بحرية متواجدة على أطراف مضيق هرمز، وهي التي تقوم بإدارة المضيق وفق المعطيات الميدانية والسياسية. وخلال اليومين الماضيين إيران سمحت إلى أكثر من 25 سفينة محملة بالنفط إلى دول صديقة وحليفة لإيران، وهذه بادرة حسنية من إيران تجاه الدول في العالم.
نعم دكتور، هل يمكن الحديث الآن عن تراجع ترامب عن الضربة العسكرية أم لا؟ لا زال الوقت مبكرا.
يعني حقيقة هنالك تقارير تشير أن الخبراء في إيران الآن يعكفون لوضع آخر اللمسات على مسودة اتفاقية المزمع توقيعها بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد. كانت هنالك جولات مكوكية لبعض المسؤولين في دول المنطقة، منها قائد الجيش الباكستاني ووزير الداخلية الباكستاني، هنالك وفد قطري، هنالك زيارات لبعض القادة في دول المنطقة تشير إلى أن هنالك شيئا ما يلوح في الأفق، والوصول إلى حل وتسوية نهائية بات أغرب إلى الواقع من العدوان المحتمل الصهيوني أمريكا ضد إيران. لأن الآن الولايات المتحدة في وضع غير مريح، الوضع المعيشي المتردي، ارتفاع الأسعار، أسعار النفط، والوضع المعيشي في الولايات المتحدة والدول الغربية دفع هذه الأمور، دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة النظر فيما يتعلق بسياساته العدوانية تجاه إيران. وربما الهجوم ضد إيران بات شيئا من الماضي، والآن الأمور تتجه نحو عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات من جديد وإبرام اتفاقية من 14 بند.
هنا نتساءل، يعني هذا الاعتراف الضمني بفشل الخيار العسكري للجانب الأمريكي، طبعا ما أسباب عجز واشنطن عن انتزاع أيضا تنازلات إيرانية رغم التهديدات المتكررة؟
أولا ثمت معطيات سياسية وميدانية، منها سيطرة إيران على مضيق هرمز كورقة ضاغطة سببت الكوارث والويلات على الدول الحليفة للولايات المتحدة وعلى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بنفسهما. هذه الأمور إضافة إلى تواجد الشعب الإيراني في الشوارع على مدى أكثر من 80 يوما وليلة، وهذا يدل على أن هنالك تلاحم و تماسك شعبي بين القيادة والشعب في إيران. كما أن إيران الآن شكلت جيشا، أكبر جيش في العالم، قوامه يتجاوز 32 مليون نسمة، مليون شخص متطوع، وهذا يدل على أن لدى إيران أوراق كثيرة. إضافة إلى أن إيران قامت بتحسين بنيتها الدفاعية وقامت بإنتاج صواريخ جديدة تستطيع الدفاع عن نفسها في حال تم شن هجوم ضد إيران. ولهذا السبب الرئيس الأمريكي فشل خلال عدوانه السابق في شهر حزيران الماضي وخلال شهر رمضان، ولهذا السبب الولايات المتحدة خسرت الكثير، رغم أن إيران أيضا تكبدت خسائر ولكن باتت متماسكة وأصبحت أقوى من ذي قبل.
نعم، وأيضا نتساءل عن الصين، يعني هل تستطيع الصين إقناع إيران والولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق؟ ما هو دور الصين في هذا الجانب دكتور؟
يعني الصين دولة حليفة لإيران، لديها إمكانيات كبيرة، هي دولة نووية ولديها حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، دولة لديها اقتصاد قوي وحليفة لإيران. ولهذا السبب خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيجاد فجوة بين إيران والصين أصبحت غير مجدية، وفشل الرئيس الأمريكي في إقناع القيادة الصينية بالابتعاد عن إيران. أيضا الصين لعبت دورا هاما، كانت هنالك الصين قامت بوساطة غير معلنة بين إيران والولايات المتحدة، ولهذا السبب إضافة إلى باكستان أيضا الصين لها دور فيما يتعلق بمنع التصعيد بين إيران والولايات المتحدة.
نعم، ونحن أيضا نتساءل عن أمن الملاحة في الخليج الفارسي، هل أصبح هذا الأمر مرتبطا بالتفاهم مع إيران يعني أكثر من الضغوط عليها؟
نعم، الآن منطقة واسعة وشاسعة في المياه الخليج الفارسي، ومنها مضيق هرمز الآن باتت تحت سيطرة القوات المسلحة الإيرانية، ومن الآن فصاعدا سيكون هنالك قانون ونظام جديد لوضع أسس خاصة لعبور ومرور السفن المتجهة عبر مضيق هرمز إلى الدول الأخرى، وهذا يدل على أن إيران هي التي تسيطر وتقدم الكثير من أجل استتباب الأمن في المياه الخليج الفارسي، وسيكون هنالك نظام جديد بين إيران وبعض الدول العربية في مجلس التعاون للسيطرة على الملاحة البحرية.
نعم دكتور، هناك من يتساءل أيضا يعني نظرا لوجود وتنامي السياسة الإيرانية وقدرتها وقوتها يعني في الجانب الدبلوماسي، لماذا وساطات تأتي في هذا الجانب يعني كقطر كباكستان تأتي لكي تكون وساطة بينها، وسابقا كانت لربما عمان وما شابه ذلك من البلدان؟
يعني حقيقة استمرار التصعيد وأيضا الحروب في المنطقة سواء بين إيران والولايات المتحدة أو دول أخرى تنعكس سلبا على الوضع في مجمل الدول المحيطة بإيران وخاصة في الشرق الأوسط، ولهذا السبب هذه الدول معنية فيما يتعلق بضرورة استتباب الأمن ومنع التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، ولهذا السبب جل الدول في المنطقة منها باكستان وأيضا الصين وقطر وتركيا وربما السعودية تقوم هذه الدول بوساطة سواء مباشرة أو غير مباشرة لمنع صحيح. التصعيد، وهذا يصب لمصلحة كل الشعوب في المنطقة، لأن هذه الدول أيضا تكبدت من خلال العدوان الصهيوني الأمريكي ضد إيران خلال الأسابيع الماضية.
نعم، وعن المستقبل السياسي للرئيس ترامب يعني كيف تنعكس فشل التصعيد العسكري الأمريكي على هذه الصورة داخليا وخارجيا، وطبعا ما نراه ينشر بعض الأحيان منشورات يتم الاستهزاء به كثيرا.
نعم، الرئيس الأمريكي الآن من خلال هذه المواقف المتناقضة وتارة يهدد إيران وتارة يرسل إشارات إيجابية إلى إيران، وهو يقوم بإطلاق تهديدات خاوية ضد إيران وأكاذيب واضحة، ولهذا السبب الرئيس الأمريكي بات أولا موضع نفور ومن ثم موضع سخرية للإعلام الغربي وخاصة الولايات المتحدة، وشاهدنا خلال الأيام القليلة الماضية كانت هنالك انتقادات لاذعة من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا يدل على أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع خلال الأشهر القليلة القادمة أن يفوز ب يعني حزب الجمهوري يفوز في الانتخابات التكميلية للكونغرس الأمريكي، وسيكون الرئيس الأمريكي أكثر رئيسا مهزوما خلال العقود الماضية في الولايات المتحدة.
نعم، تحية طيبة لك دكتور حسن هاني زادة، كنت معنا في هذا اللقاء الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، شكرا جزيلا دكتور.
شكرا
لكم الباري. التحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ونشكر لكم هذه المتابعة الطيبة. نعم، كما استمعتم إلى حديث الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي، هناك طبعا بعض الأنباء تنقل عن بعض المصادر كأكسيوس يقولون ترامب لم يتخذ بعد أي قرار نهائي بشأن الاتفاق مع إيران، هذه الأنباء التي تستمعون إليها في جانب ممكن أن تكون خدعة، من جانب آخر يعني تؤكد على مسألة التراجع والهزيمة وعدم حقيقة مشاهدة أي نفع حقيقة فيما يخص به المواجهة العسكرية وعجز واشنطن طبعا عن انتزاع تنازلات من إيران، وهم يريدون بطريقة أو بأخرى لملمة الحصول على ماء وجههم من هذه المواجهة. الفجوات متبقية، يعني صياغة بعض النقاط ممكن بحاجة إليها الجانب الإيراني، لكن يخرج بصوت واحد، يعني لا يمكن الاعتماد على الوسائل الإعلام وما يأتي الحديث منها عن الوسائل الإعلام الأمريكية المأجورة أيضا واضحة في هذا الصدد، وكذلك المواقف التي تأتي من قبلهم، يعني مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكن الاعتماد عليه كثيرا. وهذا يتجلى طبعا واضح بأنه لربما لمسات أخيرة يتم الحديث عنها، لكن في اللحظة الأخيرة الولايات المتحدة الأمريكية لا تلتزم بهذا الشيء، ويعني كما كانت وفعلت مع المفاوضات سابقا تعمل ومرة أخرى ومن جديد على يعني خيانة لهذه المفاوضات والغدر بها طبعا، وعدم التوجه إلى القانون الدولي. طبعا هذا ديدن الكيان المحتل الصهيوني الذي يجر الولايات المتحدة الأمريكية دائما، لا شأن للولايات المتحدة، لا مصلحة لها منذ البداية في دخول هذه الحرب وهذه المواجهة. الآن أوضاعها حقيقة مأزومة، الكثير يقولون لماذا دخلنا في هذه الحرب ونحن نخرج منها بهذه التنازلات التي نقدمها لإيران، كمضيق هرمز، كاللحمة الوطنية، كالقيادة الشابة، كإعطاء روح جديدة للثورة الإسلامية بهذه الطريقة، وسائر الأمور الأخرى، عظمة إيران وكبر إيران لدى الشعوب المختلفة، كلها كانت بسبب الكيان الصهيوني، بسبب نتانياهو الذي هو الآن يشعر بقلق بالغ إزاء الاتفاق الجاري، ويبحث مع ترامب في هذه المسألة، ربما يريد ويحث ترامب على شنج ستحقق انتصارا ساحقا على أمريكا ومن معها، ومضيق هرمز سيظل تحت السيادة والإشراف الإيراني مدى الدهر، وهذا حقها، ويجب على كل السفن التي تريد المرور عبر مضيق هرمز أن تقوم بالتنسيق مع القوات البحرية الإيرانية وبحسب شروط إيران، والمفاوض الإيراني هو الأقوى حجة وخبرة من الأمريكي وغير الأمريكي، لأن إيران على حق، ومن كان على الحق كان الله معه. شكرا جزيلا أخي الكريم، وبارك الله بك على المشاركة والمساهمة معنا دائما في لقاءاتنا هذا. كان هناك حديث طبعا زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، وكذلك زيارة وزير الخارجية الإيراني لفتت الأنظار إلى الصين، كما كانت لفتت الأنظار إلى دور الصين في هذا الصراع، يعني بعد جولات عديدة من المحاولات غير المثمرة من قبل الوسطاء بين إيران والولايات المتحدة، بل وحتى قصف الولايات المتحدة لطاولة المفاوضات كما أشرنا مرتين، لا تزال العلاقات بين البلدين في حالة من التوتر الشديد، لا بين الحرب ولا السلم، قد حال التباين الكبير في مواقف البلدين، إلى جانب نهج ترامب القائم على مبدأ الربح والخسارة، هذا الرجل السمسار والمقامر، دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن. والآن وبعد زيارتين قام بهما مسؤولان يعني إيراني وأمريكي رفيع المستوى إلى بكين في فترة وجيزة، بات السؤال مطروحا بجدية أكبر لدى البعض، هل يستطيع وسطاء أقوى وأكبر حجما من ذي قبل كالصين حل معضلة هذا الاتفاق؟ وكما أشار الدكتور حسن هاني زادة، الصين لم تعلنها بشكل صريح، ولكنها قامت وفعلت هذه المسألة، ولم حقيقة تبدي كل الشروط التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تطالبها منها في هذه المسألة وفي هذا الملف، لأنها لديها علاقة استراتيجية ووثيقة مع الجمهورية الإسلامية في إيران، فبذلك قالت يعني لو جاء شخص وتحدث عن حجم التبادلات التجارية بين أمريكا والصين يضاعف بمرات مع ما تقوم به في إيران، ولكن الصين لا تنظر بهذه الطريقة، الولايات المتحدة الأمريكية هي بحاجة إلى السوق الصينية، بحاجة إلى البضاعة التي تأتي من الصين، بحاجة إلى الصناعة الصينية، وأيضا الصين بحاجة إلى هذه المنطقة، إلى أسواق المنطقة، لا فقط إيران، حتى دول المطلة على الخليج الفارسي، الدول العربية وسائر الدول في منطقة غرب آسيا، فلذلك هي الرابحة الأكبر طبعا. وهذه المواجهة كشفت الكثير والكثير للصين ولسائر دول العالم أن الولايات المتحدة وهيمنتها وكيف كانت تتبجح بقواتها وقدرتها اليوم هي مكسورة ومهزومة، ولا تستطيع ولم تستطع طبعا ولن إن شاء الله في المستقبل كذلك يكون تكسر إرادة إيران. إيران تصبح الآن نموذج لسائر البلدان الذين يريدون الوقوف أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه نقطة جدا مهمة ومكسب استراتيجي من هذه المواجهة التي حصلت. قلنا وتحدثنا عن كل الآلام التي كانت وحصلنا عليها وتكبدناها وتحملناها ولا زلنا نتحملها، ولكن هذا المكسب الاستراتيجي يكون أعظم وأكبر، والقادم طبعا في الأيام ينبئ لنا بالكثير من الأمور التي تتبنى حقيقة وتبنى على هذا المكسب الاستراتيجي ويتم تحقيقها وتثبيتها عبر المنجزات التي نخرج منها من هذه المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نشكر لكم أحبتنا الكرام حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وقد وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء البرنامج، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.